وهذا عمر ما أنت عبد بلسانه وعبد الذي يقول الذي سمع عليه يوم عيده فكيف بمن يفعل بعض أفعاله أو بعد ما هو لمقتضيات دينه أليس الموافقة في العمل أعظم من الموافقة في اللغة أو إليه عمل بعض أعماله أي أعمال عيده أعظم من مجرد الحصول عليهم في عيده وإذا كان السحر ينزل عليهم يوم عيده بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعده أليس قد عاد إلى الخصوبة
فمن يشركهم
في العمل أو بعده أليس قد عاد إلى الخصوبة وأما عبد الله بن عقيل فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيرون لهم وما رجاهم وتشفى بمن لا يموت مجتمعهم وهذا يقتضي انهم جعلهم مؤمنا بمشاورتهم في مجموع هذه الامور او جعل ذلك من الكبائر الموجبه للناس وان كان اول الظاهر لم فيه فتكون المشاركه في بعد ذلك معصيه لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجب جعله بمن من المقتدي إذ المباح لا يعاقب عليه وليس كم ولا بعد ذلك مشروطا ببعض إلا أن أبعاد ما ذكره يقتدي الذم مخرج منفردا وعن عمرو بن ميمون الأرضي إلا أن أبعد ما لم يكن يقتدي الذم منفردا وعن عمرو بن ميمون الأودي قال عمر رضي الله عنه كان أهل الجاهلية لا ينفقون من اليم حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير أيما كنت كبير فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبارك قبل طلوع الشمس وقد روي في هذا الحديث بما اخذته انه قال فهدينا هدي المشركين وكذلك كانوا يقيمون من عرفات قبل غروب الشمس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الافاضه بعد الغروب وعن عبد الله بن عبد قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين وعصفين قال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها رواه مسلم نهى عن نفسها بانها من ثياب الكفار وفي كتاب عمرو وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى عتبه رفاقا واياك ولي اهل الشرك وهو في الصدرين وروى الخلاف عن محمد بن سيرين انه ليله اتى بيتا فراى فيه شيئا من زي العجم فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم وقال علي بن ابي سليم السواق كنا في وليمه فجاء احمد بن حنبل فلما دخل نوى الى برزه في الدار عليه بيضه فخرج فلحقه صاحب الباب فنقض يده في وجهه وقال زي المجوس وعن قيس بن ابي حاتم قال دخل عبد بكر بن الصديق رضي الله عنه على امراه من اهل مسلم يقال لها زينب فقال ما لها لا تتكلم فقالوا حجة مسلمة فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت فقالت من أنت قال امرؤ من المهاجرين قالت أي المهاجرين قال من قريش قالت من أي قريش قال إنك لسؤول أنا أبو بكر قالت ما بقعنا على هذا العبد الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية قال بقعكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم قالت ما الأئمة قال أما كان لقومكم رؤساء وأشراف يأمرونهم ويطيعونهم قالت بلى قال فهم أولئك على الناس رواه البخاري في صحيحه فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن الصمت المدرك لا يحل وعكب ذلك بقوله هذا من عمل الجاهلية قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه. وتعجيب الحكم بالوصف دليل على ان الوصف عله، ودل على ان كونه من عمل الجاهليه وصف يوجب النهي عنه والمنع منه. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: اياكم وزي اهل الشرك. وهذا النهي منه للمسلمين من كل ما كان من زي المشركين. وفيه ترميد الى عظمه النفاق: اياكم والتنعم وزي اهل الشرك ولبوس الحرير.
صلى الله وسلم وبارك على خير خلق نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان لا يؤمن. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث عن الولاء والبراء، وقد ذكر الشيخ جملة أمور فيها بيان ما يتمحض به الولاء لأولياء الله، والولاء للمؤمنين، والولاء لعباد الله الصالحين، وما يتمحض به البراء من أهل الكفر والفسوق والعصيان. وذكر عدة أمور، أو ذكر أربعة أمور، منها ترك اتباع أهوائهم، ومنها عدم مواتة محاك الله، ومنها عدم طاعة الكافرين، ومنها ترك الركون إلى الظلمة والكافر. وكل هذه الأمور يؤدي بعضها إلى بعض، ويبين بعضها بعضا، ويخدم بعضها بعضا، ويوضح بعضها المقصود من البعض لا. ثم الأمر الخامس الذي هو ترك مشابهة الكفار، ولا زال الحديث عن هذا الموضوع، وقد بسط الشيخ القول فيه، وكثير من كلامه مقتبس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجامع في هذه المسألة، في هذه القاعدة والعظيم فيها، والذي ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليه، وخاصة في هذا الزمن. فكتابه المقصود هو كتاب اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، والشيخ لخص منه كثيرا. فمما يتمحض به الولاء والبراء على معنى يتميز به ويدرك المؤمن كيف يكون على جادة الصواب وعلى الطريق الصحيح في الولاء والبراء موضوع مشابهة الكفار. قد جاءت النصوص بالنهي عن هذا، عن مشابهة الكفار كله، سواء كانوا يهودا أم نصارى أو وثنيين أو مجوس أو غير من أنواع الشرك والكفر. ثم صار الشيخ يورد أحاديث وآثارا، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وآثارا عن الصحابة رضي الله عليهم وسلف الصالح في هذا. فكان مما ورد وقول عمر رضي الله عنه: لا تعلم ورطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السقط ينزل عليهم. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو، الخبر يعني أتى عبد الله بن عمرو قال: من بنى في بلاد الأعاجم فصنعنا يهودهم ومراجعناهم وكشف بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معه يوم القيامة. يقول الشيخ: قال عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم. وأظن هذا تكلمنا عليه، هذا الموضوع تكلمنا عليه في الجلسة الماضية، لكن لا مانع أن نوجد الكلام فيه من باب ربط الكلام بعضه لبعض. ولا شك أن تعلم لغات الكفار يجعل نوع ميول ونوع ارتباط. ولهذا تلاحظ حينما تكون في قوم وفي جماعة تعرف لغتهم أو واحد من الجالسين يعرف لغتهم فإنه يكون أميل إليهم ويكون يجد نوع من الصلة المتصلة بهم. ولهذا لا ينبغي الإكثار من مثل هذا إلا بقدر ما يحتاجه المسلمون وبقدر ما تكون في مصلحة الالتزام ومصلحة للدعوة وطريق لقوة المسلمين واستقلالهم لأنفسهم وغناهم عن الكفار وعن أعدائها. فإذا كان كذلك فهذا طريق مشروع. وكذلك أيضا دخول كنائسهم ومتعبداتهم وأماكن عباداتهم في موعد العبادة. أما دخولها في غير موعد العبادة لنظر فيها والاعتبار فهذا ليس كالدخول يوم العيد أو الدخول في مناسبات العبادات لأن فيه تكفير لسوادهم وفيه أيضا قد يكون في تلبيس على بعض المسلمين يظنون أن هذا مشروع وبخاصة إذا كان ممن يقتدى به. لهذا قال عن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيد قال فكيف بمن يفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو أو فعل ما هو من مقتضيات دينه. فإن هذا معلوم أنه لا يجوز وهذا نوع من المشابهة واضح. قال عليكم الموافقة في العمل أعظم من الموافقة في اللغة حينما أنها رطان في العهد رطان في العهد بأن لغة العهد أوليس عمل بعض أعمالهم أي أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليه في عيدهم. فإذا كان النهي عن مجرد الدخول عليه في كنائسهم أيام عيدهم فكيف بمن يعمل مثل أعمالهم؟ نسأل الله السلامة حقيقة يعني في هذا الوقت الحاضر ابتلي المسلمون بضعف وخلل في عقائدهم حتى صاروا يتشبهون بالكفار في أعياد الميلاد. أعياد الميلاد لها أعياد نصرانية لا أساس لها ولا أصل لها ومع هذا تلاحظ في المسلمين من يعجبه أن يحذو حذوهم وأن يتشبه بهم وأن يفعل مثل أفعالهم فيظهر مظاهر هذه الأنواع من الاحتفالات التي يجريها الكفار في هذه المناسبة فيعمل مثلها المسلمون. لا شك أن هذا لا يجوز وهذا محرم وهذا من المشابهة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وغالبا لا يلجأ إليها إلا من أحبهم وأعجب به أبدا. يعني لا يمكن يأنس بها ويحبها ويحاول أن يزاولها ويحاول أن يقوم بها وأن يظهر إلا لأنه معجب به ولأن في قلبه مودة له وكل هذا لا يجوز. والله عز وجل نهانا أن تكون في قلوبنا مودة للكفار أبدا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. فالاحتفال بأعياد الميلاد ميلاد النصارى ويحتفل بها المسلمون ويجعلونها إجازات ويتبادلون فيها الهدايا ويكتبون فيها البطاقات ويضيئون فيها ما يضيئون من الشموم ومصابيح وكل المظاهر التي يتخذها النصارى في هذه المناسبات يتخذها المسلمون هذا لا يجوز بأي حال وهذا ليعلم أنه من مسالك العقيدة ومسالك الدين. فلا بد من إظهار المخالفة في هذا وعدم رضا الكفار ومناسبات دينية وأعياد دينية ومع هذا يفعل المسلمون فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دليل على نهاية في الخلل وفي عدم التمحض الدين ليكون قويا في النفوس ويكون قويا في دينه ومعتدا بإيمانه وبإسلامه وصل به الحال إلى أنه يعجب بمظاهر الكفار ويعمل أعمالهم فيضع ذلك إما بنفسه وإما على أولاده وعلى أطفاله كل هذا لا يجوز بأي حال. ومعنا فإننا نلاحظ أن هذه بدأت تفشو أكثر في المسلمين ويزاولون هذه الأعمال التي يزاولها النصارى في أعياد الميلاد ولا يكون ذلك إلا لأن في القلب نوع ميول ونوع محبة له. بينما لو لو كان المسلم مخلصا حقا في دينه ورأى ما عمله هؤلاء الكفار في الدين وما عمله وما عملوا في ديار المسلمين وما حاولوا به من إيذاء المسلمين و تنكيس رؤوسهم وتنكيس أحوالهم وأمورهم في المعارك الدولية وغير الدولية، ومع هذا المسلمون أو ضعاف المسلمين والأذلاء والمخذولين الأذلاء والمخذولون من المسلمين يجرون في ركابهم ووصل بهم الحال إلى سبهم حتى في أعيادهم وفي لباسهم وفي زيهم وفي رطعاتهم. قال: أوليس عمل بعض أعمالهم أي أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم بعيدهم؟ لا شك أن هذا أعظم، ومع هذا هناك من المسلمين كما قلنا من يعمل مثل أعمالك أيام عيدهم، شموع ومصابيح وبطاقات إلى آخره. وإذا كان السقط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في عمل أن يشاركهم، يشاركهم بمعنى يشاركهم في العمل أو بعضه، أليس قد تعرض إلى العقوبة؟ قال رحمه الله: عبد الله بن عمرو في خبر حينما قال: من بنى بلاد العاجم وصنع من بنى في بلاد العاجم وصنع على يوم الاخره. قال: واما عبد الله بن عمرو فصرح انه من بنى ببلادهم وصنع على يهودهم ومن رجعنا ما تشبه حتى الموت، بنى بلادهم بلاد الكفار، يعني انا معنى بنيه الاقامه الدائمه، الانسان لا يقيم بلاد الكفار اقامه دائمه، عموما اذا كان ذهب لعمل وذهب لعلم يحتاج المسلمون او ذهب للتجاره او ذهب للدعوه الى الله عز وجل، فلا شك انه يحتاج ان يقيم ويحتاج ان يكون له سكن، لكن لا بنيه الاقامه الدائمه، لان المسلم لا يحب بلاد الكفار، ولا 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 ينبغي ابدا ان يجد انسا او محبه بان يعيش في بلاد لا يذكر فيها اسم الله، وفي بلاد لا تقام فيها شعائر الدين من صلاه و تظهر فيها اوامر الاسلام من الصلاه والرحم وغير ذلك. وصنع على يهود النيروز هو العيد، عيد رأس السنة عند المجوس والفرس، يسمى النيروز، ولا زال اسمه إلى الآن، ومع ذلك أنه موجود أيضا في بلاد فارس، موجود إلى الآن، وهو يوم ولادة رأسه بما أعلم، بما أعلم أن يوم النيروز لا زال يوم ولادة رأسه، وهو اليوم الأول من الربيع، اليوم الأول من أول فصل الربيع. ومن رجعناهم من قد يكون نوع من المناسبات عنده، وتشبه بهم حتى يموت، يعني أنه لم يقلع ولم يشبه بهم حتى يموت، حشر معهم، وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركة في مجموع هذه الأمور، يعني البناء والاحتفال بالنيروبي ومن رجع والتشبه إلى أن يموت، يعني قد يؤدي إلى خروجه من الملة، فقط انه قال حشر معهم، هذا يدل على ان عبد الله بن عمرو يرى مثل هذا، او يمكن ان يفهم من رايه انه من استمر على هذا واستمراه وداوم عليه حتى يموت انه يحشر معهم، ولا يحشر مع الكفار الا كافر نسال الله السلامه. وهذا يقتضي انه جعله كافرا بمشاركته في مجموع هذه الامور، او جعل ذلك من الكبائر الموجبه للنار، على معنى انه يدخل النار معهم ولا يستلزم ان يكون كافرا، ولكنه قد يكون هذا كبير من كبائر الذنوب، وان كان الاول ظاهر لا تقتضي انه جعله كافرا لانه قد حشر معه، فتكون مشاركته في بعض ذلك معصيه، لان حشر معه اذا شاركه في ذلك كله، اما اذا شاركه في بعضه فتكون معصيه، لانه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبه لم يجوز جعله جزءا من المفضل، لان لك ثلاث اشياء: صنع النيروز والمهرجان والتشبه، إذن ثلاث أشياء، فمن فعلها كلها يقول عبد الله بن عمرو أنه حشر معه، فيدل على أنه عرض للعقوبة، ومن فعل جزءا منها إذن استحق بعض العقوبة، لأن الجزء جزء علة، ومن فعل بعض العلة أيضا، ولهذا قال: لأنه فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية، لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة الذي هو أحدها، يعني لو لم يكن أحدها كأن يروز أو المهرجان أو التشبه لو لم يكن أحدها مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجوز جعله جزءا من المقتضي، يعني جزءا من العلة المقتضي المقتضي العقوبة المؤدي إليها. إذ المباح لا يعاقب عليه وليس الذم على بعض ذلك مشروطا من بعض، يعني يذم على من فعل النيروز وإن لم يفعل المهرجان أو التشبه، ويذم من تشبه وإن لم يفعل النيروز أو المهرجان وهكذا. فمجرد فعل البعض يستحق عليه صاحبه الذم، هذا معنى قوله المباح لا يعاقب عليه وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض، إلا أن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم منفردا، يعني أبعاض الذي لم ذكر ذات أشياء، فبعضها فعل بعضها يقتضي الذم عليه بمفرده، يعني وهو منفرد يعني وليس الذم متوجها للمجموع بجميعه بكله، وإنما نعم من فعلها جميعا فهو مذموم، ومن فعل بعضها فهو مذموم بقدر ما فعل. فلو عن عمرو بن ميمون الأودي قال قال عمر بن مروان كان الجاهلية لا يفرقون من جمع يعني من مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون أشرف كبير كبير الجبل يراه الراعي وهو في مزدلفة، أشرف كبير كلمة نغير لأنهم لا يخرجون من مزدلفة إلى منى لا يفرقون إلا بعد طلوع الشمس وبعد ظهور ضوئها على هذا الجبل، جبل ذلك ربيع عالي في أظن هو الذي جاء هناك جبلان أحدهما جبل حراء والآخر الذي بجانبه هو قوي أيضا يرى شراب الراعي وفي مزدلفة، أظن ذلك هو الكبير. أشرف كبير كيما نقول يعني من الجهة يذهب إلى منى يزلف من مزدلفة إلى منى. فقال قوم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس مقاربة للمشركين، المشركون كان إفاضتهم بعد طلوع الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس. وقد روي في هذا الحديث في معظم من هو يقوله المؤلف الشيخ أنه قال خالف أهلنا هدي المشركين، وهذه عبارة تحتاج إلى تحريف، هل هي موجودة أو غير موجودة؟ نحتاج إلى تحريف، ولعلنا نبحث فيها إن شاء الله، يبحث فيها مشايخ يبحث في هذه المسألة هذا اللفظ، لأن الشيخ يقول وقد روي في هذا الحديث فيما أظنه، كان الشيخ غير متأكد، وقد تكون هذه الكلمة للشيخ محمد بن عدي وقد تكون للشيخ أسامة تيمية في الاقتضاء، وقد تكون لا يقول وقد قال هدينا هدي المشركين، يعني كأنه يقول أن هذه العبارة مرفوعة أو الآن هذه موجودة في نفس الحديث. على كل حال راجعوها وانظروا في الكتب التي تبحث فيه في المناسك يعني غالبا، وخاصة عند قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، حيث لا يحدث تجربة المطولات إن كان فيها طريق شيخ. قال وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس، فقال قوم النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة بعد الغروب. وكذلك في قضية حينما ذهب إلى عرفة كان لحم من قريش كانوا يقفون عند مزدلفة ما لا يخرجون خارج الحرم، قال قوم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى عرفات كما هو معلوم. قال وعن عبد الله بن عامر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، معصفرين يعني فيهما لون يعني لون خالص لون مزعفر خالص، قال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وقد يكون النهي ليس من أجل اللون معصفر لأنها معصفر، ولكن من يعني معصفر؟ معصر الرجال هو اللون الخالص على معنى كالأحمر الخالص، فإن هذا ما ينهي عنه، والمعصر نوع من الصبر إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فالشاهد قوله إن هذه من ثياب الكفار، فالعلة كونها من ثياب الكفار، فكل ما كان خاصا بالكفار وزيا للكفار فلا يجوز للمسلم ان يتعاطى، اما اذا كان ليس خاصا فهذا لا شيء فيه، انما الكلام اذا كان ميزا الكفار كالزنار الحزام الوسط الذي يلبسه قساوسة النصارى وربان النصارى، فإن كلما أو كان يعني مع الأسف على سبيل المثال الآن في نيل الشهادات في كثير من بلاد المسلمين يلبسون لباس النصارى، حينما يكون لك تخرج أو منح شهادات يلبسون من لباس النصارى، وكان في أصل لباس قساوسة النصارى، نوع من الجبة ونوع من غطاء خاص يكون على الرأس، ومع نسبة ذلك من المحامين، المحامين عرف المحاكم يلبسون ملابس النصارى، كل لباس الذي يلبسه لباس النصارى، سواء بأزيائه بألوانه نوع من هذا كله، وهذا كله لا يجوز، لأن هذا زي خاص، الأزياء الخاصة هذه كلها لا تجوز، لأنها تشبه بالنصارى، وأصلها أيضا ملابس عبادة عندهم، ملابس دينية عندهم، لا يلبسونها إلا في حال ملاولة العبادة، ويتميز بها ربانهم وأصلهم، فما كان كذلك فإنه ينهى عنه ولا يتجنب الشبه. إن هذه من ثياب الكفار فاعتبرت نهى عن لبسها بأنها لأنها من ثياب الكفار، فدل على أن كل ما كان من ثياب الكفار فينهى عنه. وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد وإياك وزي أهل الشرك، عتبة بن فرقد صحابي أيضا، صحابي وكان شاركا في الفتوح، وكان واليا لعمر على أجزاء من الجزيرة في العراق، وكان عندما كتب له هذا الكتاب كان في أذربيجان، فقال وإياك وزي أهل الشرك، يعني لا وزي أهل الشرك يعني لا تلبس ملابسه ولا تفعل مثل أفعالهم التي يختصون بها، أما الأفعال العادية فلا، إنما المقصود ما كان خاصا بأهل الشرك، والمقصود بأهل الشرك والمقصود بأهل الشرك عموم الكفار يهودا ونصارى ومجوس وثنيين وسائر الملل، فما كان فيها لباس خاص أو زي خاص أو أي خصوصية من خصوصياتهم فإنه لا يقصدها المسلم ولا يتعاطاها. فقال له وإياك وزي أهل الشرك. وروى خلال عن محمد بن سيرين أن حذيفة أتى بيته فرأى فيه شيء من زي العجم فخرج وقال من تشبه بقومك وأبيك. دائما يا إخواني إذا قيل العجم المراد به الكفار، إذا قيل العجم فالمراد به الكفار وليس المراد العجم مقابل العرب، لأنه لا فرق للعربي على عجمي لا بالتقوى، لكن غالبا جرت اصطلاحات على ان العجم يعني الكفار، وليس المراد بالعجم هنا على معنى اننا ناخذ بكل ما كان عربي لا، ولهذا سياتي امور جاهليه، امور جاهليه حتى العرب، ولهذا يا اخوان حينما ياتي مثل هذا وزي العجم المراد بالعجم يعني الكفار، وليس المراد بالعجم مقابل العرب، لان المسلمون كلهم سواء عجم كانوا عربا، وأكرمكم عند الله أتقاكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا عينه في الثريا لتناوله رجال من فارس، وقال في العرب وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم، فالدين دين الله ليس مخصوصا بالعرب، وإنما هو من أخذ به عز وساد ومن تركه ذل، ولو كان من أشرف الناس ولو كان من بني هاشم، بل قال الله عز وجل في ذرية نوح وإبراهيم ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق، يعني من ذرية نوح وإبراهيم وكثير منهم فاسق، فلم ينفعه انتسابه، بل إن الله عز وجل قال في ابن نوح إنه ليس نوح إنه ليس منه إنه عمل غير صالح، وقال في أبي لهب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل فيه سورة إلى يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما، فالمقصود بالعجم من الكفار يعني من كان كافرا من العجم، أما المسلم منهم فله منزلته في المسلمين والميزان هو التقوى وليس بالنسب، ومن بطأ به عمله لم تسرع به نسبه كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فرأى فيه شيئا من زي العجب الكفار، فقال يا وقال ما تشبه بقوم أو منهم، فهي تشبه بالكفار بأوضاع بيوتهم بلباسهم بأيدي كل هذا لا يجب. قال وقال علي بن أبي صالح السواق كنا في وليمة، فجاء أحمد بن حنبل فلما دخل قال إلى كرسي في الثاني عليه فضة، فقال فلحقه صاحب الدار فنفض يده ويجي وقال زي المجيد زي المجوسي زي المجوسي، هذا معنى ان هذا من معتلات المجوس فلا يجوز للمسلمين ان يتشبهوا به. وعن قاسم بن ابي حازم قال دخل ابو بكر رضي الله عنه على امراه من احمص يقال لها زينب بنت قرشيه، فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم، فقالوا حجت مصمده يعني حجت صامته، لكان أراد أن العباد أن تحج ولا تتكلم، فقال لا تكلمي، قال فإن فقال لا تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا معنى ابتداع في الدين، هذا من عمل الجاهلية، فقوله هذا من عمل الجاهلية هذا معنى أنها تشبه ولا يجمع، فتكلمت فقالت من أنت إلى آخره، فقال المهاجرين يا آخر الحج، فالشاهد قوله إن هذا من عمل جاهلية، وكل ما كان من عمل جاهلية عربا كان هو غير عرب، والمراد بالجاهلية كل ما خالف الإسلام، كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، تبرج الجاهلية، وحمية الجاهلية، وظن الجاهلية، وحكم الجاهلية، وكل ما خالف الإسلام فهو جاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما أظهر نوع عصبية قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله هذا من عمل جاهلية، قصدا بذلك عيب هذا العمل ودمه، قال وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة، إنما قال هذا من عمل جاهلية دل على أن السبب في النهي لأنه من عمل الجاهلية، فإذا علته أنه من الجاهلية، فلما تعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة، ما معنى هذا العبارة المشايخ؟ ما معنى وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة؟ عقبه بالوصف وهو قوله عمل جاهل، أو هذا من عمل جاهل، فلما عقبه دليل على أن هذا الوصف كونه من الجاهلية أن الوصف هو العلة، إذن علة المنع كونه من عمل الجاهلية، إذن نفهم من هذا أن كل ما كان من أعمال الجاهلية لا بد أن نجتنبه، كل ما كان، وهذا هي فائدة القياس، إذا عرفت العلة حينما نعرف العلة في القياس إذن نصطحب هذه العلة في كل مكان، فإذا ثبت عندنا واعترفنا وأقررنا وسلمنا بأن العلة هي هذا الشيء الفلاني كعمل جاهلية الإسكار في الخمر إلى آخر ضعف، أن هذه العلة حينئذ في أي مكان نجدها وفي أي زمان نعمل بها، فدل على أن كونه من عمل جاهلية وصف يوجب أن نهي عنه ونعم. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمسلمين المقيمين في بلاد فارس إياكم وزي أهل الشرك، هذا أيضا في قصة قتل المفرطة الخاصة الذي سبق أيضا كذلك، وهذا نهي منه للمسلمين من كل ما كان من زي المشركين، وفي كتاب بين عمر بن الخطاب اياكم والتنعم وزي عن الشرك ونبوذ الحليب، هذا كله عند البخاري وفي الصحيحين، فهذا كله في الصحيحين، يعني منها عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب قلنا انه احد ولاته في جهه الجزيره من العراق، وكان ايضا ارسل له العمر من الخبيث عتبة بن طلحة أرسل إلى عمر رضي الله عنه ونخرج له من الحلوى، فقال عمر للرسول الذي جاءه هل كل المسلمين يأكلون من هذا؟ قال لا، فكتب إلى عتبة واس المسلمين بنفسك وامتنع أن يأكل منه، قال إنه ما دام هذا أكل خاص يقول لابد أن يتساوى فيه المسلمين ونهى وكتب له ذلك كتابة غليظة.
وروى أحمد في المسند أن عمر بن الخطاب الذي يقرأ عنه كان سجاقيا وذكر فتح بيت المقدس. قال عمار بن سلمة حدثني عبد سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول لكعب أين ترى أنفسك فيه؟ قال إن أخذت عني سنتين خلف الصخرة وكانت الحجة كلها بين يديه. فقال عمر رضي الله عنه تاهيدا يهوديا لا ولكن اسمي حيث سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم الى قبلة فصلى ثم جار فبسط رداءه فكنس الكناسه فكنس الكناسه في ردائه وكنس الناس فعاد رضي الله عنه على ركعه مطاهره يهودي يهود اي مشابهه لها في مجرد استقبال الصخره لما فيه من مشابهة من يعتمدها قبلة فاشية وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده خلفا فلم يمر عبقري فريه حتى صدر
فلم يفر عبقري فريه
فلم يفر عبقري فريا حتى سدل الناس بعقل فأعز الإسلام وأذل الكفر وأهله وأكرم شعار الدين الحنيف ومنع من كل أمر فيه
تدافع
إلى نفع عمر الإسلام مطيعا في ذلك لله ولرسوله وقرابة لكتاب الله ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتميا حذو صاحبه مشاورا في أموره السابقين الأولين حتى إن العدد فيه جاء أهل الكتاب على جهوده وحتى منع استعمال كافر واعتمانه على الأمة وإعداده بعد إبلاله أي بعد أن أضله الله وحتى روي عنه حالة الكتب العدمية وهو الذي أمر بأهل السنة أن يمكوا وألزمهم صوب الصفا. وروى الخلال عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سأل رجل أحتجم قال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. وقوله لا تستن بسنة المشركين عام. وروى أبو داود أن أنس أنه دخل عليه الغلام ولحم حرمان أو مسجدان فقال احلف هذين أو مسجدهما فإن هذا زي اليهود علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مطلوبا عدمها. ذكر ذلك شريف الإسلام وقال عيدا عند قوله صلى الله عليه وسلم هل بها عيد من أعياد الجاهلية وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان. وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد كما أن كل الطائفتين سواء في التحريم وإن كان بعضه أشد تحريما. وإذا كان الشارع قد حسم ما تدعى أعياد أهل الأوثان خشية تدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين ليس الشيطان أن يقيم أمره في جزيرة العرب بل خشية من تدنسه فأوضاع الكتابيين البابين أشد والنهي عنه أولى إلى أوقاره. وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمخالفة في كثير من المباحثات وصفات الأعد لئلا يكون ذريعة إلى موافقته في غير ذلك من أموره ولتكون المخالفة في ذلك حادلا ومانعا عن سائر أمورهم. كلما كثرت المخالفة بينك وبين أهل الدليل كان أبعد عن أعمال أهل الدليل. وليس بعد نصحه صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم غاية وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قلت فإذا كانت مطالبة صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمطالبة الكفار إنما هي خوف من أن تكون مشابهتهم في الأمر الظاهر مؤدية وجهادة إلى المواهمة والموالاة فما بالك فيه ممن يدعي الإسلام بل ودعا في المحذور دعيه وهم مع ذلك يحسبون أنهم يحسبون صنعا.
هذا أيضا يشبه ما تقدم من نقل الآثار والتعليق عليها كالتعليق على ما سبق والأمر فيها واضح في أول في صلاة عمر في بيت المقدس جاء في هذه المنطقة التي حول بيت المقدس وسأل كعبا وكانت فأين يصلي قال رجعت استقر بينك وبين القبلة فقال له عمر رأيت يهوديا شابهت هذا يشبه فعل اليهود فلم يصلي عمر قال انما اصلي حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى ولم يجعل السفرة بينه وبين القبلة وانما صلى نحو القبلة فالشاهد قوله رأيت اليهودي وهذا يدل على انه لا يجوز مضاعفتهم ويجب غلبته وكذلك أيضا ولهذا أثنى على عمر رضي الله عنه ولا شك أنه عاد الله بالإسلام وتسعى في عليه الفتوحات وظهرت على يديه تطبيقات واسعة لهذا الدين فغرت قواعد وسياسات وأمور وسمع أخبر من النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رأى أحد ضرب الناس بعطن ما رأيت عبقريا في سريع رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا وقمع أهل البدع وألزم أهل الذمة أن يظهروا على حالهم متميزين عن المسلمين ولا يتشبهوا بالمسلمين وروى خلال عن عزيمة عن عباس أنه سأل رجل أحتقن قال لا تبدي العورة ولا تستنى سنة المشركين يبدو الله أعلم أن معنى قوله لا أحتقن الاحتقان نوع من المعالجة يعني الإنسان يأخذ الأدوية يأخذها مثلا منه عن طريق الفم وقد يأخذه عن طريق الاحتقان الاحتقان هو أن يتناول عن طريق مثلا القبل عند لأن يعني الحقن هو أن يصب شيئا فيه عن طريق فتحة الذكر هذا هو الاحتقان والحقن فلعل هذا هو فسأله هل يتداوى بهذا الطريق أحتقن يعني يصب شيئا في القبل قال لا تبدي العوره هذا معنى المعالجه لا معنى لكن لا تبدي عورتك يعني لا تكشف عورتك اثناء هذا الفعل ولا تستنى بسنه المشركين اذا كان فيها ايضا تشبه بالمشركين فلا تفعل مثله ومع هذا لعلكم ايضا تبحثون عن معنى احتق لكن هذا هو الذي يبدو لي حسب في مراجعتي السريعة أيضا أن هذا المقصود أحتقن أن الاحتقان هو الصب عن طريق فتحة القبول وأصل الحقن هو الصب فالشاهد قوله لا تستنى بسنة المشركين يعني لا تتشبه بها وأنس أيضا رأى غلاما يعني صبيا له قرنان يعني له شعر مسرح تسريح خاص أو مقصود له قصتان يعني شعر بارز بطريقة اليهود فقال احلقوا هذين يعني هذا القرنين على معنى الظفائر لكن لا بد لكم من طريقة خاصة على معنى ليست على الطريقة المعتادة وإنما بزي خاص فهو زي اليهود ولهذا قال احلقوا هذين يقصهما فإن هذا زي اليهود فقال عدل أن يعني ما بأن ذلك زي اليهود وتعلمنا بعلة يجب أن تكون علة مطلوبة نادمها إلى ثم علق الشيخ على مجموع هذه الآثار وقال أن قول صلى الله عليه وسلم عن الأعين من آيات الجاهلية قال وهذا نهي شديد أن يفعل شيء من هذا إلى آخره وسبق أن أطلنا الكلام في هذا. يقول نحن أربعة إخوة أشقاء ولنا أولاد وربع أحد أولادي من امرأة أخي هناك وهو السؤال هل يجوز له أن يتزوج بنات عمامه ما دام أن الربع من زوجة أخيك الأكبر فيكون أخوك الأكبر أباه من الرضاعة وأولاد أخيك الأكبر إخوانا يكونون إخوانا له من الرضاعة وكذلك البنات أيضا بنات أخيك الأكبر يكون أخواته من الرضاعة. أما الآخرون فلا الآخرون لا إخوان الآخرين يعني أخوين الآخرين هذا لا علاقة له وإنما أبوك فقط الذي هو عمه يكون أباه من الرضاعة ويكون أولاد هذا الأخ الأكبر إخوانا له وكذلك بناته يكون أخوات له. أما إخوانك الآخرين فلا علاقة لهم بالرضاعة. كذلك أيضا إخوان هذا الرابع ما دام أنهم لم يرضعوا لا علاقة لهم أيضا ويبقون أبناء عم فقط ويبقون أبناء عم لي أبناء أخيك الأكبر. فإذا هذا الذي روى لا يجوز أن تزوج من بنات أخيك الأكبر بس أما بنات إخوانك الآخرين فلا مانع وكذلك أولادك الآخرين لا مانع أن يتزوج من بنات أخيك الأكبر ما دام أنهم لم يرضعوا. يقول ما حكم الاحتفال بذلك في الإسراء والمعراج كما لا يفعلون بعض الإخوة في عصر الآخر؟ هذا سؤال جميل وسؤال جيد ولعلنا نقف عنده يعني لأنه تقتضي المناسبة. لا شك أن المسلمين يحبون الخير ويجتهدون في تلمس دين الله عز وجل ويجتهدون في تلمس ما يزيدهم أجرا وثوابا ويرفع من درجاتهم ولا شك كذلك أن المسلمين يحبون دينهم ويحبون المناسبات الإسلامية سواء كانت فتوحات أو غزوات أو مناسبات كالإسراء والمعراج. لا شك أن معجزة أو معجزات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمعراج أيضا في خصائص كثيرة من حيث أنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وطلق عليه الفرائض الخمس صلوات الخمس وكذلك إن رأى ما رأى من آية ربه الكبرى كما قال الله عز وجل عنه ورأى أهل النار وأنواع عذابهم المرابين والرغيبة والنميمة والزنا والنساء والرجال في أمور شنيعة كل ذلك أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمناسبة الإسلامية كثيرة والمسلم يفرح بكل ما يشعره بعزة هذا الدين وبنصرة هذا الدين كما أنه يحب الخير وأن يزداد من الخير ويسعى لرفعة الدرجات وما يقربه إلى الله عز وجل. لكن الحب وحده ورغبة وحدها لا تكفي ولم يتركنا الله عز وجل هكذا نتعبده على مشيئته ونتعبده على مرجئته لأنه لا تكون الانحرافات وما انحرف النصرانية إلا حينما تلفظ هذا المسلك صاروا يتعبدون كيف شاءوا ويجتهدون في العبادات هذا يناسب هذا لا يناسب كان مفروض عليهم رمضان فلما جاء مرة الصيف فقال لا نجعله في الشتاء ونجد عشرة أيام ويقال إنما ملك من ملوك مدر أيضا فقال أنا لا أصومها للسنة وزيد عنها ثلاثة أيام وهكذا فصاروا يتلاعبون في عباداتهم. إذن ليست العبادة فقط نابعا من المحبة ومن الرغبة ومن الإحساس الداخلي والسرور الداخلي وحده، إنما العبادة لا بد فيها من النص، لا بد فيها من الاتباع، لأن حقيقة لو الإنسان تعبد على هواه يكون ما عبد الله حق العبادة، وإنما يكون عبد هواه واتبع هواه، إنما تعبد الله عن الشيء الذي يناسبه. والدليل على ذلك يا أخي أن 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 ذلك يصادق هوى في ذلك، أنك تجده يجتهد في البدعة ويجتهد في ذلك بينما لا يصلي الصلوات الخمس أصلا. الصلوات الخمس التي أجمع المسلمون عليها لا يؤديها في وقتها، إيمان في السنة وإيمان أخرى، بينما حينما تأتي هذا اليوم في السنة تجده يركض أكثر ما يجري جريا، بينما يا أخي الصلاة أهم. بل لا تقبل العبادات النوافل إذا كانت القرآن المقصر فيها، مما يدلك على أن الإنسان في العبادة هذه متبع هو أكثر من أنه يكون متبع للحق. ولهذا لا تكون العبادة عبادة على الحقيقة إلا حينما تكون خاضعة لله عز وجل، مقصودك الامتياز والطاعة والخضوع وليس مشاهدة النفس. ولهذا حينما تنظر في مناسك الحج، مناسك الحج كثير منها تعبدي، يعني لا مدخل العقل فيه، ماء زمزم ليس عذبا، ماء زمزم ليس عذبا، طعمه مياه الانهار انهار من يحسن منهم احد العذوبه واضعا والذ، لكن ان تشربه ليس للذه المتجده لنفسك، انما طاعه وقربه واستجابه ومحبه، لان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا وكذا. فاللذة للاتباع لا لطعم أو لذة، مكة شرفها الله ليست أجمل بلاد الدنيا من حيث الأشجار ومن حيث الأنهار ومن حيث الطبيعة والهواء، بل قد لا تكون فيها كثير من هذه المزايا، ما هي إلا جبال وما هي إلا في الصيف حارة حارة معلوم، ولكنك تأتي إليها عبادة، تأتي إليها كل بيت مجيب منقاد خاضع ليس لهوى في نفسك او تذهب من اجل نزهه من اجل ظلال واربه ومن اجل انهار ومن اجل اطيار ومن اجل روائح الزهور ونحو ذلك، لا، حتى ذهبت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، طاعه بعد طاعه واجابه بعد اجابه، لان عليك ان تعرف ان العباده انقياد وخضوع، قال لك افعل تفعل لا تفعل لا تفعل. فرض علينا الصلوات الخمس، فرض علينا الزكاة، فرض علينا الصيام، فرض علينا الحج، فرض علينا فرائض، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوا وحد حدودا فلا تعتدوا. وسكت عن الشيء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. إذا طريق العبادة هو النص، ولا نعبد الله عز وجل بمستحسنات عقوله. المولد النبوي على صاحبه افضل الصلاه والسلام ليس المسلم عباده، ولا يجوز ان نعتقد ان نريده بعباده خاصه، ما في دليل، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لنا افعله، ولم يفعله صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا احب الى نبي احب، وكانوا يحبون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اكثر منه. وكيف نعرف هذا؟ بذلوا انفسهم واموالهم وخرجوا من ديارهم واوطانهم وتركوا صغارهم ونساءهم في سبيل الله مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وضحوا بانفسهم. هذه المحبه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، ومع شديد محبتهم ما عملوا الاحتفاء الواحد بالمولد ولا بالاسلام ولا بغيره، لا صيام ولا صلاة ولا أي نوع ولا ولائم لصدقات الفقراء وغيرها، وإنما العبادة على النص. هذا من ناحية. لو أتينا إلى الإسراء نفسها، الإسراء معجزة ومنكرها كافر، فالإسراء ثابتة، الإسراء يعني معجزة الإسراء ثابتة، ذكرها الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
الحرام الا الاسلام. فالذي ينكر ذلك كافر باجماع المسلمين لانه انكر شيئا جاء بالميلاد بالله وما هو من المعلوم من الدين بالضروره ومنصوص عليه كتاب الله نصا قطعيا. فالذي ينكر